الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في صدد قراءة بعض الروايات التي عليكم السلام تتعلق ببيان المتشابهات ومما لها علاقة بموضوع المتشابه الجاري ذكره في كتاب البرهان في تفسير القرآن للسيد البحراني قدس سره تحت هذه الآية المبحوث عنها الحديث الرابع قال وعنه عن علي بن محمد عنه يعني عن الشيخ الكليني لدلالة السند السابق عن علي بن محمد عن عبد الله بن علي عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن بريد بن معاوية عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم قال فرسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الراسخين في العلم قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل وما كان الله لينزل عليه شيئا لم يعلمه تأويله والأوصياء من بعده يعلمونه كله والذين لا يعلمون تأويله إذ قال العالم فيهم عبارة ما بطائرة من الحديث من هاي النسخة إلى أن يقول فأجابهم الله بقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا ثم يقول الإمام عليه السلام والقرآن خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخون في العلم يعلمونه. شاهدنا في هذه الرواية الطويلة المهمة أن الراسخين في العلم يعلمون القرآن كله يعلمون ناسخ القرآن ومنسوخه محكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ناسخه ومنسوخه. لكن هل في ذلك دلالة على أن متشابه القرآن لا يعلمه غير الإمام عليه السلام؟ أكرر السؤال، هل أن في هذا الحديث دلالة على أن متشابه القرآن لا يعلمه غير الإمام عليه السلام؟ الجواب وبشكل واضح ليس فيه دلالة، لا سيما وقد قال الحديث الإمام يعلم القرآن محكم ومتشابه والإمام يعلمه، لا دلالة على حصر المحكم علم المحكم بالإمام لبطلان ذلك بالضرورة، فمثله المتشابه. لكن الرواية في صدد القول أن الإحاطة التامة الكاملة بعلم القرآن الذي فيه المحكم والمتشابه والخاص والعام والناسخ والمنسوخ هذا للإمام عليه السلام، الإحاطة الكاملة حصرا للإمام عليه السلام، لكن كما ذكرنا لا دلالة في الرواية هذه على حصر العلم بالمتشابه بالإمام، بمعنى أنه لا يجوز لأحد الرجوع إلى المتشابه إلا بالرواية، لا دلالة في الرواية على ذلك، لا يجوز الرجوع في معرفة المتشابه عليكم السلام ورحمة الله، لا يجوز الرجوع إلى المتشابه لأي أحد إلا من خلال الروايات والحديث عنهم عليهم السلام، الرواية هذه فيما بين أيدينا لا تدل على ذلك، هذه الرواية زين.
بس
أولا قلنا أن الآية تقول وما أعلم تأويله، الضمير ما راجع للآية المتشابهة، لا حصر في فهم المتشابهات بالراسخين بالعلم. هنا لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تأويل القرآن والتأويل غير المتشابه. نعم وقع الخلط كما أشرنا عند بعض المفسرين، فظن أن تفسير المتشابه هو من التأويل، معرفة معنى المتشابه يكون تأويلا، وهذا خطأ وغلط واضح عند أهله. ضرورته أن المحكم أيضا فيه فيه تأويل، المحكم أيضا فيه تأويل، التأويل يقع قبال التنزيل، والتنزيل في المحكم والمتشابه. وكما تلاحظ في هذه الرواية الشريفة قال فرسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. فالتأويل يقع قبال التنزيل، ثم أن التأويل ليس من قبيل ما يستدل عليه ويعرف بالدال اللفظي والدلالة اللفظية. التأويل ليس من هذا القبيل، ليس من قبيل المعنى الذي يتوصل إليه بالدلالة اللفظية، ليس كذلك. وإن شاء الله تعالى سوف نأتي لبحث التأويل كمقدمة من مقدمات التفسير، وأيضا لا نرى صحة تأجيل البحث في التأويل إلى أن تأتي الآية المفروض عنها في سورة آل عمران. ضرورة أن سورة البقرة أيضا فيها تأويل، سورة الفاتحة أيضا فيها تأويل، فماذا نفعل؟ ومن هنا لابد أن نستقدم البحث عن التأويل أيضا إلى مقدمات التفسير بعد الانتهاء من بحث المتشابه إن شاء الله تعالى. زين، ولكن هناك إشارة نمر عليها بشكل عابر لأهميتها في هذه الرواية. قال قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل. ماذا نستفيد من هذه الرواية وهذه الفقرة؟ أن التأويل أيضا نازل ومنزل، كما أن التنزيل واضح أنه منزل من الله. وهذا الأمر شيء مهم، شيء مهم وله أهميته الكبيرة في مجال دفع القول بالتحريف، لا سيما في بعض كلمات أعلامنا ككلمات الشيخ المفيد على الله مقامه. هناك نفس الشيخ المفيد ذكر أنه في مقام التعليق على الروايات، وأن الروايات أثبتت أن هذا من القرآن ونزل من الله، مع أن المذكور في الرواية ليس من القرآن المنزل، ليس في متن القرآن، فادعي من قبل المخالفين أن هذا دليل على أنكم تقولون بوجود نقيصة في القرآن، لأنه تقولون هذا المعنى المذكور في الرواية لا يوجد في القرآن، إذن القرآن نقص منه، فأنتم تدعون بوجود النقيصة في القرآن. أسا بغض النظر عن أصل دعوى النقيصة هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، لكن وجود كلمات في الرواية يقول الإمام عليه السلام أنها نازلة من الله، في الحال الذي نرى أنها ليست موجودة في المصحف الشريف، قد يقال أنها من النقيصة. هذا بالحقيقة مدفوع بماذا؟ أن هذه الروايات ذكرت تأويل الآية، ذكرت تأويل التنزيل، والتأويل غير التنزيل. هم حرفوا تأويل القرآن لكن حرفوا تنزيله ليس بالضرورة ذلك، ليس بالضرورة ذلك. نعم التحريف في التأويل، والإمام كان بصدد ذكر التأويل، تقول الإمام يقول هو نازل، الإشكال هنا، والعامة والمخالفون يحتجون بهذا، يقولون الرواية تقول هذا نزل من الله، أنزله الله، إذن هو قرآن؟ نقول نعم هو أنزله الله، لكن ليس القرآن في مرتبة التنزيل، بل هو قرآن في مرتبة التأويل. هذه الرواية من الروايات المهمة الشاهدة على هذا الأمر. أقرأها مرة ثانية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله عز وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، فهو محيط بحقائق التنزيل ومحيط بما أنزله الله، لاحظ أنزله الله، من تأويل القرآن. النبي أيضا عالم به، والأئمة من بعده كذلك. إذن فالتأويل أيضا ينزل من الله تعالى. هناك الشيخ المفيد على الله مقاله حينما أجابه على تلك الروايات ودفع إشكال المخالفين بأنكم تقولون بوجود التحريف والنقيصة في القرآن احتجاجا بمثل تلك الروايات، الشيخ المفيد على الله مقامه هو الذي أجاب واستفاد من بعده الأعلام إلى يومنا هذا أن هذه الروايات في مقام التأويل وليست في مقام التنزيل. لكن لعله لم يبين النكتة في أنه كيف يكون هو تأويل وقد أنزله الله. هذه الرواية تبين أنه هناك نازل اسمه تنزيل، وهناك نازل من الله اسمه تأويل. التأويل أيضا نازل من الله، علمه الله لرسوله وللأئمة عليهم السلام. واضح إن شاء الله؟ وقد يقال أن الكتاب المصحف الشريف الذي جمعه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يكن بالضرورة مختصا بمتن التنزيل، فقد يكون مكتوبا فيه التأويل، ولذا يجاب عن تلك الروايات التي تقول أنه كذب من زعم أنه جمع القرآن غير علي عليه السلام. هذه الروايات اللي يحتج بها العامة إلى يومنا هذا ويطبلون بها على الخاصة وعلى المؤمنين وعلى المسلمين الحقيقيين من أتباع أهل البيت عليهم السلام، بأنهم تقولون لم يجمع القرآن سوى علي. إذن فهذا القرآن المعروف الذي هو جمع من جمع عثمان أو توحيد القراءات فيه بعمل عثمان وغيره، إذا لا تعترفون بأنه هو القرآن الصحيح، وإنما القرآن الصحيح عند علي أو عند الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. نقول لهم أن القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين لم يكن مختصا فقط بمتن التنزيل، قد يكون فيه أيضا التأويل، بل فيه سبب نزول الآية، مورد نزول الآية فيه ذلك، وفيه حتى أسماء من نزلت فيهم الآية. القرآن بهذا يكون أجمع من جميع المصاحف التي جمعت، لأن العلم المأخوذ فيه والموجود فيه هو علم أيضا إلهي، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكره. هذا الأمر ذكرناه استطرادا وله أهميته، ويأتي إن شاء الله له تتم تكميل في الموضع المناسب إذا بقينا إن شاء الله موفقين وأحياء. من الروايات الأخرى في هذا المجال الرواية السابعة، علي بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت. هذه الرواية حيث تبتدئ بعلي بن إبراهيم معناها مأخوذة من تفسيره، من التفسير المنسوب له. قال حدثنا محمد بن أحمد بن ثابت قال حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول القرآن زاجر وآمر، يأمر بالجنة ويزجر عن النار، وفيه محكم ومتشابه، فأما المحكم فيؤمن به نعم ويعمل به. ويعتبر به، وأما المتشابه فيؤمن به ولا يعمل به، فيؤمن به ولا يعمل به، وهو قول الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندي ربنا، قال آل محمد صلى الله عليه وسلم الراسخون في العلم. السؤال، هل في هذه الرواية الشريفة المسندة عثر بأن علم المتشابه فقط عند الإمام وبالرواية وبالحديث بحيث لا يجوز لنا الرجوع إلى المحكم ولا يجوز لنا توصيف المحكم في معرفة المتشابه. نفس السؤال سألناه في الرواية السابقة ونسأله هنا. الجواب حسب الظاهر، لم نكن قائلين بما هو أكثر من الظاهر، لا دلالة فيها واضحة بينة على اختصاص تفسير المتشابه بالرجوع للرواية فقط. نعم نعم، الإمام عليه السلام محيط بكل المتشابهات، بل ويقال أن المتشابه في حق الإمام عليه السلام ليس متشابها بل هو محكم لا متشابه في حق الإمام، لا متشابه في حق الإمام. هذه الرواية أضافت شيء، أنه نحن نؤمن بالمحكم. الإمام يقول نؤمن بالمحكم ونعمل به ونعتبر به، وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به. السؤال هنا، هل أن الإمام أيضا عليه السلام يريد أن يقول أننا أيضا كمعصومين كأمة لا نعمل بالمتشابه؟ هنا بعض الأعلام أجابوا في مقام تفسير مثل هذه الروايات وإشباهها على ما أتخطر، قالوا الإمام عليه السلام يتكلم بلسان المخاطب، يعني يقول كمؤمن كمسلم أنت تؤمن بالآية المتشابهة ولا تعمل بها، وليس في صدد القول بأني أنا المعصوم لا أعمل أيضا بالمتشابه، هكذا ذكر بعض الأعلام. وقد يقال أن الإمام قال لا نعمل بالمتشابه، هذا الوصف مشروط بهذه القضية، القضية ناظرة إلى الوصف، أي وصف؟ وصف المتشابه. فما دام متشابها الإمام نفسه لا يعمل به كمتشابه بوصف كونه متشابه، أما إذا خرج عن الاتصاف بكونه متشابه وكان محكما كما هو في واقع الأمر ونفس الأمر هو كذلك عند المعصوم، هو محكم يعمل به المعصوم، إذن المعصوم يمكن أن يقال هكذا، المعصوم لا يعمل بالمتشابه من حيث هو متشابه وبما هو متشابه. نعم، حينما يخرج عن صفة الاشتباه والتشابه يعمل به المعصوم، لأن خرج عن صفة التشابه، فكيف يخرج عن صفة التشابه؟ إما بالواقع، بالعلم الواقعي، بالعلم الواقعي أن نفس أمر إلى الإمام عليه السلام، أو بإرجاعه إلى المحكمات إلى الأصول، فحين ذاك لا يكون متشابها ويكون محكما فيجوز العمل به. إذن فما دام متشابها، ما دام الوصف قائما وهو التشابه، لا يجوز العمل به. أو يقال إن لم نقل بهذا الذي ذكرناه أخيرا، أو يكتفى بما ذكره أحد الأعلام من أن الإمام عليه السلام يقول نعمل نؤمن كذا كذا بلحاظ يعني المتكلم النوعي، وهو يعني الذي يقرأ القرآن، المكلف بالقرآن ماذا يفعل؟ يقول له الإمام عليه السلام المحكم تؤمن به أولا، تعمل به، تعتبر به، والمتشابه تؤمن به ولا تعمل به. زين، من باب إياك أعني واسمعي، ولو من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. هذه نقطة. النقطة الأخرى الموجودة في هذه الرواية الشريفة أن المعصومين عليهم السلام يبينون مطلبا مهما، وهو أن المحكمات أولا نؤمن بها، هذا واضح، ثانيا نعمل بها ونعتبر بها، أما المتشابهات فلا نعمل بها بل فقط نؤمن بها. نحن قلنا يعني مقصودنا ذكرنا عن السيد الماتس قدس الله، قال لا يوجد معنى غير متوصل إليه في الآيات المتشابهة. عبارة أخرى قال لا نعرف في القرآن آيات مما لها دلالة لا نستطيع التوصل إلى معناها. سألنا السيد الماتم كيف؟ قال بتوسيط المتشابه، بتوسيط المحكم، بتوسيط المحكم. من هنا إذا وصلنا المحكم في تفسير المتشابه وعرفنا دلالة المتشابه، لماذا الإمام المعصوم عليه السلام يقول ولا نعمل به؟ واضح السؤال؟ واضح السؤال؟ أليس المتشابه يمكن تفسيره بتوسيط المحكم؟ على الأقل المتشابه يفسر برواية المعصوم عليه السلام إذا كانت هناك رواية. يجوز إذن العمل بالمتشابه، يجوز العمل بالمتشابه وفقا للرواية المفسرة للمتشابه أو لتوسيط المحكم في معرفة المتشابه. فلماذا الإمام عليه السلام يقول ولا نعمل به؟ واضح السؤال؟ نعم؟ هذه الرواية اللي هي الرواية الحديث السابع في هذا التفسير لها نظير الحديث الحادي عشر. قال عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إن القرآن محكم ومتشابه، فأما المحكم فنؤمن به ونعمل وندين، يعني أو ندين، وأما المتشابه فنؤمن به ولا نعمل به. أحمد الوائد يقول نعمل به، لو لا نعمل، قال لا نعمل، نعمل بالمحكم لا نعمل بالمتشابه، وهو قول الله عز وجل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فإذا لماذا أنت سيدي مولاي لا تعمل أو لا نعمل نحن بالمتشابه؟ يقول الذي يعمل به فقط الذين زاغت قلوبهم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون يعني يعملون. فإذا لا يجوز العمل بالمتشابه، لا يعمل به إلا زائغ القلب الذي يريد أن يوقع الناس في الفتنة. وكأن ظاهر الرواية يقول المتشابه فقط للإيمان دون العمل. ثم يقول الإمام في ذيل الآية والراسخون في العلم هم آل محمد صلوات الله عليه، كأنه يريد أن يقول إذن ترجعوا للمعصومين لمعرفة المتشابه، أو لا يعلم المتشابه إلا الراسخون في العلم. كأنه الرواية تقول ذلك. وقد نجد أيضا شبيه لهذه الرواية في مواضع أخرى. الجواب على هذا التساؤل والإشكال أنه كما ذكرنا قبل قليل أن المتشابه ما دام متشابها، ما دامت هذه الصفة باقية وصفة التشابه، نعم لا يجوز العمل به. أما إذا وصفنا المحكم يبقى متشابها أو سوف يكون محكما بينا ظاهرا أو نصا، فلا معنى للقول بعدم العمل به فنعمل به ولو بوصافة الروايات التي جاءتنا عن الأئمة المعصومين. نعمل بالمتشابهات بكشف ودلالة الروايات الشريفة عنهم عليهم السلام. واضح إن شاء الله؟ فإذا لا يزال إلى هنا ما ذكره السيد طباطبائي حفظه الله نفسه سليم من أن المتشابه يمكن تفسيره بتوسيط المحكم، وإذا أمكن تفسيره بعد يبقى متشابه، لا يبقى على متشابهه، يكون بين يسمى بين كنص أو بين كظاهر. لا يوجد مانع من العمل به، لا معنى للقول بمنع العمل به أصلا، لأنه سوف يخرج عن كونه متشابها. المتشابه ما هو تعدد الوجوه، حق وباطل، ظاهر وباطل، ولا نستطيع أن نرجح أحدها، يبقى حين ذاك متشابه. أما إذا رجحنا بعض الوجوه بالمحكمات أو بالروايات أيضا يقال لا نعمل به، لا معنى لذلك، لأن العمل، عدم العمل موقوف على كونه متصفا بصفة التشابه. فإذا تفعل الصفة بتوسيط المحكم أو بتوسيط الروايات الصحيحة المعتبرة، إذن لا يبقى المتشابه على متشابهه. فمن هنا يتضح إلى الآن أن المتشابه نعمل أو لا نعمل بالتفصيل. نعمل إذا وسطنا المحكمات في الآيات، نعمل إذا كشفنا ورفعنا التشابه فيه بالروايات الصحيحة أو المعتمدة، ولا نعمل به ما بقي المتشابه متشابها. نعم نؤمن به. هنا أيضا في الإشارة نذكرها استطرادا لأهميتها. العامة والمخالفون يقولون نريد منكم رواية واحدة أنه يجوز، رواية واحدة دالة على أن هذا القرآن الذي بين أيديكم ليس محرفا، رواية واحدة، هذه من الروايات الدالة على ذلك. كيف الإمام ماذا قال؟ القرآن محكم ومتشابه، المحكم نؤمن به والمتشابه نحكم نؤمن به. إذن فقد آمنا بالقرآن كله. يا قرآن، الإمام يتحدث عن القرآن الواقعي وعن القرآن اللي بين أيدينا، المصحف. إذن نحن نؤمن بهذا المصحف الذي بين أيدينا، لو كان محرفا جاز الإيمان به، لما جاز الإيمان به. إذن فهذا دليل على نفي التحريف على الروايات، وهذا الدليل الذي ذكرناه الآن لم يذكره أحد من الأعلام في مقام دفع هذه الشبهة، لم يذكره أحد. إلى هنا نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تعالى، والدرس القادم يكون هناك بقية في المتشابه، لكن لا نريد أن نستخدم كل بحث المتشابه ونذكر كل النظريات، لا، ماذا يبقى لنا في يعني في بحث الآية من سورة آل عمران، لكن على الأقل تكون لدينا صورة عن المتشابه حينما نمر على الآيات المتشابهة في سورة البقرة. موضوع التأويل أيضا من المواضيع المهمة التي يجب، على الأقل ينبغي أن نبحث عن التأويل، عن معرفة التأويل، ما المراد منه، كمقدمة من مقدمات تفسير القرآن. يأتي البحث في ذلك إن شاء الله يوم غد، والحمد لله رب العالمين. سؤال استفسار؟ نعم. آمنا به كل من عندي ربنا. أي صحيح، الآية هم بها هذا الشيء.